بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخلاص النية لله عز وجل واستحضار ذلك في جميع الأقوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية. النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال، ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، لم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أحج. ما كان يقول هذا، وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، وأن لا ينوي بعمله وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. وينبغي أن يستحضر النية، أي نية الإخلاص، في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فهذه ثلاثة أشياء: نية العبادة، ونية أن تكون لله، ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. هذا أكمل شيء في النية. كذلك في الصلاة، تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو ما أشبه ذلك، وتنوي أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره، لا تصلي رياء ولا سمعة، لا لتمدح على صلاتك ولا لتنال شيئا من المال أو الدنيا. ثالثا، فاستحضر أنك تصلي امتثالا لأمر ربك، حيث قال: أقم الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر. وذكر المؤلف رحمه الله حتى آيات كلها تدل على أن النية محلها القلب، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد. ربما يعمل العبد عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية، لأن الله تعالى يعلم ما في القلب، ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه، لقول الله تعالى: يوم تبلى، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم تختبر السرائر البواطن القلوب، كقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ففي الآخرة يكون الثواب والعقاب والعمل والاعتبار بما في القلب، أما في الدنيا فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته، وإن خالف فصار القلب منطويا على نية فاسدة نعوذ بالله، فما أعظم خسارته. يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء، فيحبطك يحبط همتك ويثبطك، ولكن لا تلتفت لها، لا تطع، اعمل ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعة. لأنك لو سئلت هل أنت الآن تعمل هذا العمل رياء أو سمعة قلت لا، إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له، افعل الخير ولا تقل إني أرائي أو ما أشبه ذلك. والله موفق.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان هذا الباب في إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، وذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى. ذكر رحمه الله من الأحاديث ما يتعلق به أيضا، وصدر هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان جملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما. فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بالصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. ثم إنهما عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما، فالأولى سبب والثاني نتيجة. الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد فيه من نية، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار يعمل عملا إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل بعقلك وأنت مختار غير مكره؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية، الإرادة هي النية. إذن الجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف، اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا، كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء، حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وبينهم كما بين السماء والأرض، كل ذلك باختلاف منه. إذن الأساس أنه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتتباين. نتيجة ذلك قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ له ما نوى. إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك، وإن نويت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له ما يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو، لمن نريد لا 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 كل لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له، المعجل الذي أراده الإنسان والمعجل له. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. هذا معنى قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله الدار الآخرة. إذن إنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل، لكنه ميزان باطن، ميزان باطن. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم: هذان الحديثان يجمعان الدين كله. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطن، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا ميزان للظاهر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق هذا الحديث عليه، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصرفها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار كفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك، فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية. هذه هي الهجرة. إذا هاجر الناس فالناس يختلفون في الهجرة، منهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده، ولهذا قال: فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد أدرك ما نوى. الثاني من المهاجرين هاجر لدنيا يصيبه، يعني رجل يحب جمع المال، فسمع أن في بلد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه ولا يتم بدينه، لكن همه المال. ثانيا رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها، قيل له لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلد الكفر، فهاجر من بلدك بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فنريد الدنيا ونريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا قال إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فلماذا؟ قيل لطول الكلام، لأنه إذا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صار الكلام طويلا، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا لهما وإعراضا عن ذكرهما، فلأنهما حقيران أي الدنيا والزوجة، والنية ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة سافلة، قال هجرته إلى ما هاجر إليه فلم يذكر ذلك احتقارا. وعلى كل حال سواء هذا أو هذا أو الجميع، فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي ينكحها لا شك أن نيته سافلة منحطة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله. والهجرة أنواع ربما نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما
سبق لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا بالهجرة، وهي ترك الإنسان بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ضرب المثل دون الحصر، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كان صلاته لله، ومن كان صومه لله، ومن كان حجه لله، كل العبادات حسب إرادة الإنسان ونيته، إن فعلها لله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد، وإن فعلها لغير الله تقرب إلى عباد الله بما يتقرب به إلى الله فهذا مشرك، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإن أراد بذلك الدنيا فهو أيضا حابط عمله. ووعدنا أننا نتكلم عن الهجرة، فالهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. أما هجرة المكان فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. وأعظم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. وأما إذا كان قادر على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه ولما في ذلك من إضاعة ماله ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبهة، شبهة في دينهم، شبهة في رسولهم، شبها في كتابهم، شبها في أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبه ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينيا. فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فهم عن الكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى ان بعضهم فرع بعض زعمائهم قال: لا تحاولوا ان تخرجوا المسلم من دينه الى دين النصارى، ولكن يكفي ان تشككوه في دينه، لانكم اذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين، وهذا كافر. فانتم اخرجوه من هذه الحظيره التي فيها الغلبه والعزه والكرامه ويكفر. أما أن تحاول أن تدخلوه إلى النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين الحق في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد نسخ هي نسخ شريعة عيسى، فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدنيا، شهوات، سكر، زنا، لواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد فإنه يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأبحاث إلا إذا كان عنده دين يحميه، فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك يتعلم، أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب يتجر ويرجع. المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين مسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة لماله، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالا، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويسرفون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواب اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من البلاء، هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت، والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. ولقد قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أخذناهم بالعذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء ولا خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب نسأل الله العافية وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية أصبحت تمر على القلب وكأنها ماء بارد، نعوذ بالله من قسوة القلب وموت القلب. وإلا والله لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع يعتبر في حال حرب، حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنون وغير ذلك، ومع هذا ما تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطر. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المتون والعياذ بالله. أقول مرة ثانية إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه فهي سنة. وأقول لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول علم يدفع به الشبهات، والثاني دين يأتيه عن الشهوات، والثالث حاجة تدعو إلى ذلك. لكن قد يقول قائل ماذا تقول لو سافر إنسان إلى بلد الكفر للدعوة إلى الإسلام، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، إذا كان له أثر وتأثير هناك فإن ذلك جاء، لأن هذا سفر لمصلحة. وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ظلوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحش وهمجية ورعاء، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش طارية يعدو بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا، فينفر الناس من المسلمين بسبب من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطا مستقيما. هذا نوع من الهجرة، ويأتي إن شاء الله الهجرة هجرة العامل وهجرة العامل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على الهجرة وأنها هجرة المكان وهجرة العمل وهجرة العامل، وسبق الكلام على هجرة المكان. أما هجرة العمل فأن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. فتهجر كل ما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله عليه، تهجره حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه. أما هجرة العامل فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. مثال ذلك: رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم. ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. ورجل ثالث وهو أعظمه لا يصلي، فهذا مرتد كافر والعياذ بالله، يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع، وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال، أفاد أم لم يفيد. لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا. إن أفاد وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما، انتفعوا ولجأوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله عليهم. فهذا هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغزو جيش الكعبة، كعبة المشرفة حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله، بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن، فغزاه بجيش عظيم، في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله. فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له المغمس، حرم الفيل، حرم، أبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فيأبى، فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأصر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أن ناقته حرنت وأبت أن تمشي، فقال الصحابة: خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني حرنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة، لأن الظلم لا ينبغي ولا على البهائم. قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل. حادث الليل هو الرب عز وجل: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهدم الكعبة. فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يمشي وحرن، انتهروه ولا تفايد، فبقوا هناك انحبسوا. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات كثيرة طيور، أرسلها الله عز وجل، كل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله، ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، كأنه زرق أكلته البهائم، اندك في الأرض. وفي هذا يقول ابن أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول. فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة، قوم جيش عظيم، جيش الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بأرض واسعة متسعة، خسف الله بأولهم وآخرهم، خسفت بهم الأرض وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم، لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء وغير ذلك، فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبة، وفيهم ناس ليسوا منه تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منه. ثم يبعثون يوم القيامة على نيته، كل له ما نوى. وهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة، عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معه في العقوبة. الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحد. ويوم القيامة يبعثون على النيات. يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. استنفرتم فانفروا، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة، وهذا النفي ليس على عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل إن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قاله المؤلف رحمه الله، لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، ولم تعود بعد ذلك بلاد كفر. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة، وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه. فصارت البلد بدلا من كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود إلى أن تكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، يعني الأمر بعد هذا جهاد، يعني يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد. والنية، النية يعني النية الصالحة في الجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين. إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وأن لا يتخلف منهم أحد إلا ما عذره الله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره ولا تضره شيئا. المهم أنه إذا استنفر الإمام الولي على الناس إذا استنفر الناس وجب عليهم أن ينفروا، ولا يحل لأحد أن يتخلف إلا من عذره الله. وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، يعني إذا جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد، صار الجهاد فرض عين، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب، فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. الحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين، ولا يجوز لأحد أن ينصرف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الموضع الرابع إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من فرد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه. ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، ولو مرة واحدة، يجاهدون أعداء الله، يقاتلونهم لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث إنه وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي، فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد. ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء، لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى دفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية. أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاع ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انتبه لهذا القيد: من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا لأنه وطنه، إيش وطنه؟ إذا كنت قاتل الوطن فأنت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله العليا ممثلا في بلدك أو ممثلة في بلدك، لأن بلدك بلد الإسلام، ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فانظر كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان قاتل في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن نقاتل لتكون كلمة الله العليا. فيجب على طلبة العلم أن نبين للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام. فبهذه النية تكون النية صحيحة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فقال: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي لفظ: إلا شركوكم في الأجر. وكذلك حديث البخاري عن أنس رضي الله عنه نحو هذا الحديث. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر، يكتب له أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر، يعني لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد، فإنه يكتب له أجر العمل كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه يعمله ولكن حبسه عنه الحابس كتب له أجره كاملا. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع جماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه، فإنه يكتب له أجره كاملا. وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم عجز عن ذلك ومنعه مانع، فإنه يكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الكفور بالأجور والنعيم المقيم، يعني أن أهل الأموال سبقوه بالصدقة والعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عمل. فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ففعلوا، فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعل. فجاء الفقراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم إنكم أدركتم أجر عملهم، لكن لا شك أن لهم أجر نية العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير. وكان رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني سواء في أجر النية. أما العمل
فإنه لا يكتب له أجره إلا إذا كان من عادته أن يعمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر من شاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطعت ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا ولا شعبا إلا وهم معه. ويدل لهذا قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينامون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ونظير هذا أن الرجل إذا توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفوته إلا الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ضار لك منك جنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي يزيد عن ابن يزيد بن اخرس رضي الله عنه. عن ابي يزيد مع ابن يزيد بن الاخرس رضي الله عنه وهو وابوه وجده صحابيون، قال: كان ابي يزيد اخرج دنانيرا وتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال: والله ما اياك ارد. فخافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا من. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء، فجاء ابن معن فأخذها. ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد، ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال له: ما إياك أردت، يعني ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما أخذت. فقوله عليه الصلاة والسلام: لك يا يزيد ما نويت، يدل على أن الأمال بالنيات، وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له. وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه، لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك يا معن ما أخذت. ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنيات، وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تسلم وتكون مقبولة، تبرأ بها ذمته
لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها، فإذا نوى فله نيته. ومنها أن الإنسان لو وقف شيئا، أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا، فقال وقفت بيت الفلاني وأشار إلى الكبير، لكنه خلاف ما في قلبه، فإنه على ما نوى وليس على ما سبقه به على ما سبق به لسانه. ومنها أيضا لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الحج، لا يعرف الفرق بين العمرة وبين الحج، فحج مع الناس فقال لبيك حجا، وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج، فإن له ما نوى ما دام قصده أنه يريد العمرة لكن قال لبيك حجا مع هؤلاء الناس، فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، ويريد أنها طالق من قيد لا من النكاح، فله ما نوى ولا تطلق بذلك زوجته. المهم أن هذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه، وهو كذلك، يعني أنه يجوز أن يتصدق الإنسان على ابنه. والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق، قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها، فأرادت زينب امرأة ابن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها، فقال لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، لأنه كان فقيرا رضي الله عنه. فقالت لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. ومنها أيضا أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة، فهذا لا يجزي، لأنه أراد في إعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه، مثل أن يكون على الابن حادث ويعطي أبوه يعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة، فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه، وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إفراء ذمة ولده للإنفاق عليه، فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له. والله أكبر.
صلى الله عليه وسلم يعود ميعاد حجة الوداع من اشتد به، فقلت يا رسول الله إني قد بلغني من الوداع ما شرى، ولا يردني إلا ابنتي، أفأتصدق بدون زيناني؟ قال لا. قلت فالشك يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدعو ورثتك أغنياء خير من أن تدعو مالك ليتسفه من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعود في مرض ألم به وذلك في مكة. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، كان من أحسن الناس خلقا وألينهم لأصحابه وأشدهم تحببا إليه. فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترك، يعني أصابه وجع عظيم كبير، وأنا ذو مال كثير، أو قال كبير، يعني أن عنده مالا كثيرا، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني بثلثين اثنين من ثلاثة؟ قال لا. قلت أفأتصدق بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فقولها أتصدق بثلثي مالي يعني أعطيه صدقة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت، فلذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض نسيء لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء، الثلث، النصف، الثلثين، بماله كله لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إذا كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بما زاد على الثلث، وقال الثلث، والثلث كثير، أو قال كبير. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وقال أبو بكر رضي الله عنه أرضى ما أرضاه ما رضيه الله لنفسه، يعني الخمس، فأوصى بالخمس رضي الله عنه. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى، وإن كان هو جائزا، لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع أو الخمس. قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، يعني لا تترك لهم شيئا، يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم أعطونا أعطونا. وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك، لا، بل له أجر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني يتكففون الناس، لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب، وإذا تصدقت به انتفع به الأبائس والصدقة على الفقير على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث.
خير من أن تذرهم عادتين يتكسفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى لا تجعل في ذمرتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده، وأنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بثلثي ماله أو بنصفه أو بثلثه، فقال الثلث والثلث كثير. ثم بين له أنه إذا ترك ورثته أغنياء كان خيرا من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. ثم قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف، بل قال قبل ذلك واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. يقول لن تنفق نفقة يعني مالا، لن تنفق مالا دراهم أو دنانير أو ثيابا أو فرشا أو طعاما أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. الشاهد من هذا قوله تبتغي به وجه الله، يعني تقصد به وجه الله عز وجل، يعني أن تقصد به أن تصل إلى الجنة حتى ترى وجه الله عز وجل، لأن أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجه الله عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، يعني أنهم يرون ذلك حقا. فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فيه في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله، مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب، لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق، ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك. وكذلك إذا أنفقت على أولادك، إذا أنفقت على أمك على أبيك، بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا. ثم قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي، يعني أخلف بعد أصحابي، يعني هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف، فقال إنك لن تخلف، وبين له أنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به عند الله درجة ورفعة. يعني لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله فإن الله تعالى يزيدك به رفعة ودرجة، رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان، فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات، حتى لو عملت بمكة وأنت قد هاجرت منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف، أن تخلف هنا غير أن تخلف الأول، لعلك أن تخلف يعني أن تعمر في الدنيا، وهذا هو الذي وقع. فإن سعد بن أبي وقاص عمر زمانا طويلا، حتى أنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 ذكرا واثنتي عشرة بنتا، 17 ذكر واثنتي عشرة بنتا، وهو كان بالأول ما عنده إلا بنت واحدة، ولكن بقي وعمر ورزق أولادا 17 ابنا واثنتي عشرة ابنة. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. وهذا الذي حصل، فإن سعد رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية، وفتح فتوحات عظيمة كبيرة، فانتفع به أقوام وهم المسلمون، وضر به آخرون وهم الكفار. والله موفق.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث سعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خوله يرهي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه.
ما في الشرح، في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقلنا إن هذا الأمر وقع، فإن سعد بن أبي وقاص عمر حتى فتح الله على يديه بلاد كثيرة من بلاد الكفر، فانتفع بذلك المسلمون وضر بذلك الكافرون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بأمرين: الأمر الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. والثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به، يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به، لا يمكن أن ترجع فيه. وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه، ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوته توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا: هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدونه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل ربه أن يمضي لأصحابه هجرته، قال: ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تجعلهم ينكصون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم. وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم، حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا، يعني علمانيا بمعنى أنه لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، ولا بين الفسوق والطاعة. فالإيمان هو التقدم حقيقة، المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نقصا على العقبين، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ولا تردهم على أعقابهم. في هذا الحديث من الفوائد، فوائد عظيمة. كثيرة، منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي عيادة المرضى فوائد، فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخافة الجنة، يعني يدي ثمار الجنة حتى يعود. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض، ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية، عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه، دائما على قلبه يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض وحصلت منه ملاقاة لك، تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. أما المعود فإن له فيها فائدة أيضا، لأنها تؤنس وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم من المرض. وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون أو غيرها، فيكون في ذلك فائدة للمعود، فائدة كبيرة. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، يعني يفرحه، يقول ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبه ذلك، يعني مو بلازم يقول أنت طيب، قد يكون اليوم أشد مرض من أمس، لكن يقول أنت اليوم في خير، لأن المؤمن كله خير، كل أمر المؤمن خير، إن أصابه ضر فهو في خير، إن أصابته شر ضر سر فهو في خير، فيقول الله اليوم أنت بخير والحمد لله وما أشبه ذلك مما يصل عليه السرور. والأجل محتوم، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي. المهم أنه ينبغي كما قال أهل العلم أن ننفس له في أجله، وينبغي أيضا أن نذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة، لأنه ربما ينزعج ويقول لولا أنه رأى أن مرضي خطير ما ذكرني بالتوبة. لكن يبدأ يذكر من الآيات، إن كان يحفظ الآيات أو الأحاديث اللي فيها الثناء على التائبين، ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، ما يقول أوصي فإن أجلك قريب، إذا قال هكذا أزعج. يذكر مثلا بقصص واردة عليه، مثلا يقول فلان مثلا كان عليه دين، وكان رجل حازم مثلا كان يوصي أهله بقضاء دينه، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا ينزعج بها. قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه، ينبغي أن يقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولها اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.